قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الجار سواء كان الجار بعيدا يعني في نسبه أو كان قريبا في نسبه، الآية تحدثت عن هذا وذاك. والمصطفى صلى الله وسلامه عليه بقوله وفعله رسم منهجا يعتبر نموذجا في رقي وسمو العلاقات الإنسانية بين الناس حين يلتقون عن التعامل مع الجيران. فيقول صلى الله وسلامه عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، أو كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام. فنحن نرى أنه ربط إكرام الجار والإحسان إلى الجار بقضية الإيمان التي هي الأصل الأصيل والركن الركين في أمر الدين كله. وقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. ففي إحدى الصورتين يربط إكرام الجار والإحسان إلى الجار ورعاية الجار يربطه بالإيمان، وفي الصورة الأخرى ينفي الإيمان عمن يتسبب في أذية جاره والإساءة إليه. بل ويقول صلوات الله وسلامه عليه: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والمصطفى صلوات الله وسلامه عليه كان نموذجا ساميا في التأكيد على حفظ حقوق الجيران ورعايتهم وعدم الإساءة إليهم. سألوه فقالوا: إن فلانة تذكر بكثرة صلاتها وصيامها وصدقتها وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلوات الله وسلامه عليه: هي في النار. ثم قالوا: إن فلانة تذكر بقلة صلاتها وصيامها وتتصدق بالقطع من الإقط، قالوا بالأثوار، الأثوار يعني القطع الصغيرة من الإقط، وتحسن إلى جيرانها. فقال صلوات الله وسلامه عليه: هي في الجنة. فانظر كيف أن تلك مع كثرة عبادتها ووفرتها أذيتها لجيرانها كانت سببا في ذهاب عملها، وأن أصبحت والعياذ بالله من أهل النار. بينما الأخرى التي كانت تقتصر على الحد الأدنى وهو الفرائض ولا تستكثر من النوافل نالت الجنة ودخلت الجنة بسبب إحسانها إلى جيرانها. والمصطفى صلى الله عليه وسلم كان يأمر النساء إذا أولمنا وليمة أن يكثرن من ماء اللحم عند طبخه حتى يكثرن من توزيع المرق على الجيران، حتى يكثرن. وقال: لا تحقرن إحداكن من المعروف شيئا ولو أن تهدي إلى جارتها فرس شاه، يعني جزء من كراع الشاه الذي نعم يقد. فنحن نرى يعني هذه النموذج السوي العالي الذي كان صلوات الله وسلامه عليه وربي أصحابه عليه، ويبعث في نفوسهم المعاني السامية العظيمة للتآزر والتعاضد والتحاب. ونقارن بين هذا وبين ما يعيشه كثير من الناس الذين قد يعيشون في سكنين متجاورين بضع سنوات لا يعرف أحدهما اسم الآخر ولا من هو ولا من أي جهة هو.
سنتطرق لهذه القضية بإذن الله عز وجل، لكن قبل ذلك يعني هل الجيرة كرابط له حدود محددة ببيت بمسافة محددة؟
تحدث الفقهاء عن عند دعوة الجار من يجاب عندما يدعون الجيران في وقت واحد، فقالوا: الأقرب بابا، فإن كانوا في البيبان سواء فالأقرب دارا. الأقرب بابا إلى بابك هو الأولى بحقوق الجار قبل الأبعد بابا، فإن كانوا في الأبواب سواء فالأقرب دارا. وقالوا يعني أن حدود الجار قالوا هي 40 منزل من كل جهة، والبعض قال هو يعني حيث يسمع الأذان، لو أذنت من دارك إلى حيث يسمع الأذان هؤلاء هم جيرانك. لكن بلا شك أن الأدنى فالأدنى حقوقه آكد وأكثر، والمصطفى صلوات الله وسلامه عليه آخى بين المهاجرين والأنصار، فنزل كل مع أخيه ثم نزل بجانبه، فكانت هذه من الروابط التي يعني حتى يتناصرون بها فيما بينهم ويتناصحون بها ويتعاونون بها.
حينما يعني نرى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعطي هذا الأمر أهمية كبرى، بل أن جبريل عليه السلام كان ملحاحا حتى ظن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيعطيه يعني يجعل الجاري نصيبا من الميراث، كيف نحيي مثل هذه القضية، وكيف نحيي مثل هذا الهم في قلوب الناس الآن خاصة مع هذا التفكك العجيب؟
مثل ما ذكرنا أيضا في حلقات أخرى، البداية هي بتنمية الإيمان وإرواء شجرته لتينع ثماره وتنضج وتوتئ كلها طيبة بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني هو في إيجاد الوسائل والطرائق التي من خلالها يتواصل الناس مع بعضهم، يعني مثلا أن نجعل ديوانيات في الأحياء، أن نجعل روابط اجتماعية، أن هذه كلها تجعل الناس يتواصلون وتبدأ العجلة تدور من جديد.
نعم.
وربما في المجتمعات الريفية ما زال الأمر فيه خير كثير، لكن الإشكالات الآن في المدن، السبب أن الناس قليلين وبعضهم يعرف بعض وبالتالي يتواصلون مع بعضهم، وأيضا ما زالت الأرياف تحمل من رصيد الفطرة والشيم والمروءات قدرا يجعلهم يتواصل بعضهم مع بعض ويقف بعضهم مع البعض الآخر، بينما كثير من هذه المعاني فقدت في المدن.
يعني أن المدني وانتشارها لها أثر كبير على قضية الجوار،
في هذه القضية لها أثر سلبي. نعم، يعني أنا شكى لي بعض الناس في بعض المدن أنه كان يسكن في مبنى من المباني في شقة من الشقق لأكثر من سنة، لم يطرق بابه أحد من جيرانه ولم يسأله عن اسمه ولم يسلم حتى عليه.
إذن المدنية سبب من أسباب.
نعم.
نستعرض بعض أسباب بعد هذا الفاصل، فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
صلى الله على عليه وسلم.
حياكم الله مرة أخرى أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات مع برنامجكم برنامج الأسوة الحسنة الذي يتكلم في هذا اليوم عن حفظ الجوار. ذكرت أن من أسباب ضعف الجوار في الوقت الراهن المدنية.
نعم، المدنية التي جعلت الناس لا يعرف بعضهم بعضا ويستغني بعضهم عن بعض ولا يحتاج بعضهم إلى بعض، وأصبحوا يتعاملون جميعا يعني مع السوق مباشرة، وبالتالي فقدت الروابط التي كان يعيشها الناس سابقا، روابط الجوار والصلة فيما بين الجيران أهل القرية أو أهل الحي أو أهل، فنحن في حاجة إلى البحث عن صيغ ومؤسسات تعيد إحياء هذه المعاني الجميلة في حياة الناس، معاني حسن الجوار وتقوية روابط الجوار والتواصل بين الجيران. يعني مثلا بعض الأحياء جعلوا لديهم دورية شهرية بحيث كل شهر يلتقون عند واحد منهم فيتسامرون عنده في ليلة من الشهر ويتحدثون عنده وربما تعشوا. ثم هذه من الوسائل التي بعض الأحياء أنشأوا لجان للتنمية الاجتماعية في حيهم، ثم جعلوا فيها منتدى للرجال ومنتدى للأطفال ومنتدى للنساء والبنات، فكان الناس يلتقون ويتعارف بعضهم على بعض. هذه ممكن أن تكون بعض الصيغ الحديثة التي نحاول من خلالها أن نقوم بإحياء آداب وأحكام الجوار التي أخذت تتلاشى بين الناس.
بودنا لو حدثنا عن بعض حقوق الجار التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم أو الشريعة بعموميتها.
حقوق الجار عموما هي حقوق المسلم وزيادة، بمعنى جميع الحقوق المستحقة للمسلم هي حقوق للجار، يعني مثلا إفشاء السلام، عيادة المريض، إغاثة الملهوف، اتباع الجنازة وغير ذلك يعني من الحقوق التي للمسلم على المسلم. ثم يضاف لها حقوق الجار الذي هو قريب وهو أولى المسلمين بهذه الحقوق من خارج إطار القرابة ومن تجب نفقتهم عليه. فنتحدث يعني عن إكرام هذا الجار وعن رعاية الحقوق وعن صيانتها وعن حفظ أهله ومنزله وداره وعن النصيحة له، ونتحدث أيضا عن كف الأذى عن الجار الذي هو أدنى المراتب، لأن العلاقة بين الجار والجار إما أن تكون كف الأذى وإما أن تكون المساواة بالذات والنفس، وإما أن تكون الإيثار على النفس وهي أعلى المراتب وأعلى الدرجات. فأدناها كف الأذى هذا لا يعذر به أحد على الإطلاق وهو واجب في كل حال. إذا نحن يعني فقهنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المعاني التي نشير إليها، ثم حاولنا أن نعيدها حية واقعا في حياتنا، فسنرى المجتمعات الإسلامية وقد أخذت تتغير صورتها بسبب تغير العلاقات بين لبناتها ومكوناتها الأولية.
أستاذ لك دكتور أن نوجه سؤالا إلى الجماهير ثم أعود لك مرة أخرى. سألونا في هذه الحلقة: ما هي أهم أسباب ضعف العلاقات بين الجيران في الوقت الراهن؟ ما هي أهم أسباب ضعف العلاقة بين الجيران في الوقت الراهن؟ نستمع وإياكم لهذه الإجابات ثم نعود مرة أخرى، فابقوا معنا.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
أعتقد أسباب ضعف العلاقة بسبب أولا التكنولوجيا الحديثة وانشغال الناس بالإنترنت والجلوس عليه لساعات طويلة أدى لنوع من الانطوائية والانعزال، ده بالنسبة للشباب. والكبار عندهم ضغوط الحياة والانشغال بالأعمال وبضغوط الحياة ويشتغل ساعات عمل زيادة، فده أدى أن كل واحد مشغول في اللقاءات والحميمية معلش موجودة في العلاقات ما بين الأسر العربية على بخصوص تأثرا بالمجتمعات الأوروبية.
أول حاجة أن عدم وجود روابط بين الجيران وعدم اطمئنان الجيران على بعضهم، فلازم يبقى في عدم توافق.
والله سبب الضعف إذا كان هناك ما في تمسك بالمسجد، يعني تجمعون دائم بالمسجد، تقابلون جميع الأوقات في المسجد، يكون هناك سبب تأثيري.
الحياة نمط الحياة تغيرها هو خلى يعني يمكن تباعد بين الجيران، حتى يكون يمكن الجار وما يعرف حتى اسم جار اللي بجنبه، يعني
الناس ما عادتش بتتمسك بالدين. يعني
مشكلتها انه ما في احد يبادر، يعني ما في المبادرة انك انت تقول هذا جاري مشغول وهو يقول نفس الشيء، يكسون الشيء على بعض، يعني هو يقول انك انت مشغول وهو يعتقد انك انت مشغول وانت تعتقد انه هو مشغول، بينما العكس احتمال انك انت لو زرته يفرح بالزيارة ذي، فما فيش المبادرة. أضف إلى ذلك اللي هي إذا كانت بين الناس وهذا اللي هي الأجهزة ذي الجوالات وما الجوالات، بس ما هي السبب أساسي. الزيارة حلوة،
وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم بسابع جار، بس في الوقت الحاضر يعني نادر ما تكون على صلة بجارك اللي الباب في الباب، فما بالك بالجار الثاني أو الثالث أو الرابع.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
مرحبا بكم مرة أخرى. دكتور عوض، أنت استعرضت بعض الإجابات، فما تعليقك حول ما أوردوه من بعض الأسباب؟
أنا دعني أشارك في الإجابة فأقول إن من أهم أسباب ضعف التواصل والعلاقات بين الجيران أولا ضعف الوعي الديني عند الناس.
نعم.
إذ أن الناس إذا فقهوا دينهم وتعلموا وعلموا فحتما سيكون فيما يتعلمون هي رعاية حقوق الخلق كافة، ومن أولى هؤلاء الناس رعاية بالحقوق الجيران لشدة ما ورد في التأكيد على حقوقهم. كذلك كثرت المؤثرات الوافدة على المجتمعات الإسلامية التي لا تؤمن ولا تنطلق من هذه القيم التي نتحدث عنها المستقاة من سيرة وسنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. أيضا كثرت المشغلات والملهيات في حياة الناس التي جعلت كل أسرة تنكفئ على ذاتها وتنشغل بذاتها من خلال وسائل الترفيه الحديثة ومن خلال وسائل الترفيه العامة الموجودة بين الناس، ومن أيضا الانتماءات الأخرى غطت على هذا، مثل الانتماء القبلي أو الانتماء المذهبي أو الانتماء المناطقي. تجد ناس مثلا في مدينة في أماكن شتى من أصلا من قبيلة واحدة ولا من قرية يتواصلون فيما بينهم، بينما يعني اثنان في بابين متجاورين لا يتواصلون لأن رجل من قبيلة ورجل من قبيلة. يعني طبعا هذه أسباب التماسية،
نعم.
لا أجزم بأن هذه هي الأسباب فقط، لكنها لها دور ضمن المؤثرة في قطع أواصر العلاقة بين الناس.
أنت استعرضت قبل قليل عن بعض الآليات أو بعض الكيفيات في حفظ الجوار، ولكن اسمح لي أسألك سؤالا آخرا، كيف نحيي هذا الهم وكيف نحيي هذه السنة التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم والتي لها الأثر الكبير في تماسك المجتمع المسلم وفي تعزيز الأمة وفي تدعيم لقوة الأمة وتوحيد كلمتها؟
ربما يعني ونحن نتحدث عن السيرة، إذا نحن ذكرنا وأحيينا وأحضرنا في حياة الناس المنهج النبوي في التعامل مع الجار ومع الجوار، فهذا بلا شك أنه سيكون له تأثير، لأن منهج محمد صلى الله عليه وسلم له تأثير. الأمر الآخر هو أن نحث في خطبنا وفي منتدياتنا وفي إعلامنا، نحث الناس على التواصل فيما بينهم وعلى إسداء النصح والمعروف والمعونة بعضهم لبعض، وهي ستؤثر لأننا نراها تؤثر أحيانا تأثيرا سلبيا حين تبنى القضايا السلبية، فمن باب أولى أنها ستؤثر وسائل الإعلام وهي في كل منزل وفي كل دار. كذلك يمكن أن تنشر أخبار من كانوا نماذج مضيئة في التعامل مع الجيران، وأن يشاد بها وأن تذكر وأن يثنى عليها وأن يتحدث عنها، لأن هذا سيدفع الناس إلى الاقتداء بهم وإلى التأسي بهم، أحيانا الرغبة في أن ينال ما نال أولئك الناس، وأحيانا قد تكون عن قناعة. وأيا كان الأمر فهو خير.
ختاما دكتور عواض، أشكرك هذه اللافتات النبوية الزكية الجميلة، وأشكركم أنتم وأنتن على متابعتكم، ونلتقيكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الله قد اختار محمد ليكون لمن آمن أسوة، في الرحمة تجري ينبوعا من خافقه أو في القوة، في البيت مع الأسرة حينا بين الأصحاب وفي الخلوة، في الحلم وفي الصبر جميلا، في الحكمة في